كان الكلام أمس عن البحث في العصمة، وقلنا عندنا ثلاثة محاور: عصمة الملائكة عليهم السلام، وعصمة الأنبياء، وعصمة البشر من غير الأنبياء. أما عصمة الملائكة فقلنا أنه الطريق المرتبط بالوحي، هذا بعد ما عليه كلام، نفس الدليل العقلي الذي أثبت عصمة النبي له الواسطة في وصول الوحي والتشريع إلى الناس، هو الذي يثبت عصمة الملائكة أيضا في إيصال الشريعة والوحي إلى الناس. بقى عندنا محوران آخران في الملائكة. المحور الأول هم عصمة الملائكة فيما يختص بغير الوحي، والملائكة الآخرين عصمة الملائكة لهم أدوار متعددة. المصنف ذكر على أنه هذا يعتمد على حقيقة الملائكة، وحقيقة الملائكة أمر صعب البحث فيه، وهذا ما يناسب هذه المرحلة. إحنا نكتفي فقط بالدليل النقلي. فذكر من الأدلة النقلية، ذكر آية آيتين من الأدلة التي ذكرها، أو من الآيات التي ذكرها في بيان عصمة الملائكة، قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. هذا نص صريح على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، يعني كل نص صريح، نفي ونفي مطلق، وليس هناك تقييد، يعني أنهم مبعدون عن المعصية. لا يعصون الله ما أمرهم، كل شيء أمرهم به الله عز وجل، هم يمتثلون. زين، هذا الكلام في عصمة الملائكة. الكلام في عصمة غير الأنبياء من المعصومين كالزهراء عليه السلام والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كنا هذا نرجعه إلى بحث الإمامة. فقد عندنا نقطة أخرى وهي عصمة الأنبياء. هم قلنا على أن عصمة الأنبياء إذا كانت فيما يرتبط بالوحي، هذا ما هو خلاف فيه، جميع مذاهب المذاهب والطرق الإسلامية كلها أجمعت على العصمة في هذه الجهة. وقلنا أيضا بأن الدليل العقلي يثبته، فما في داعي للتفصيل فيه أكثر، هذا على حسب ما ذكرنا بالأمس الدرسي يعني قبل يومين أو ثلاثة. بقى ماذا؟ بقى البحث في أمرين. الأمر الأول أنه عصمة الأنبياء هل تشمل أنه عصمة الأنبياء عن الذنب مطلقا؟ ما هو الكلام في الوحي، في غير الوحي، عن الذنب مطلقا؟ الأنبياء هم معصومون أو غير معصومون؟ هذا الأمر الثاني، على أنه هل هو أيضا النبي معصوم حتى عن غير الذنب، يعني العمدي مثل السهو والنسيان؟ السهو والنسيان هم من عوارض البشر، فهل النبي معصوم عن السهو والنسيان أيضا، أو ليس بمعصوم عن السهو والنسيان؟ واحد باحث مع السيد الخوي قال: سيدنا أنت ما عندك في دليل يعني يقف ويقول أنه المرجع لابد أن يكون عدلا؟ أنت ما اشترط العدالة في خبر الواحد، خبر الواحد العدالة مبنى قديم، لكن غاية ما أثبتوا مثلا الآن وعلى مباين الجارية الجديدة، هذا خبر الواحد اللي ينقل عن المعصوم، اللي يقول المعصوم قال، مو لازم يقول عدل، احنا نرتب عليه أحكام شرعية، ما هو لازم يكون عدل، أهم شيء أن يكون صادقا في خبره، يعني أهم شيء أن يحرز أنه صادق لما يتكلم، يتكلم بصدق، ما يتكلم بكذب، عادل مع عشري إمامي أو غير عادل، لأن نحن موثق سني متسكوني غير سني، أهم شيء أن يكون ثقة صادقا في خبره. فعليه هذا الرواية تعرفوا كما تعلمون هي العمدة تقريبا في البحث، خاصة في القواعد الفقهية. في القواعد الفقهية لأن الرواية هي تحتوي على كثير من التفاصيل، القرآن هداية، آيات الأحكام فيه محصورة، فكان يقول السيد أخوي هكذا، على أنه فعليه ما أكو داعي أن يكون المرجع ويكون العالم الذي يرجع إليه أن يكون عدلا حتى لو بعد يعمل بالمعاصي ميخال، أهم شيء أن يكون صادق. فقال لي يعني هذا المنصب، وإن تركنا التفصيلات الأخرى، لكن بس لو جينا من هالجهة، هذا المنصب منصب بنيابة عامة عن من؟ عن الإمام المهدي عليه السلام. منصب نيابة عن الإمام المهدي منصب قيادة عامة للمسلمين. إذا منصب نيابة عن الإمام المهدي منصب قيادة عامة ووجه الإسلام، شلون نقبل فيه أن يكون غير عامل؟ لكن راوي قال الرواية ومشي، هذا منصب قيادة عامة. يعني إحنا عندنا اعتقاد، بل هو نص الروايات على أنه الفقهاء هم حجة الإمام المهدي عليه السلام على الناس، لا بد من الرجوع إليه. هذا طبعا إذا تناسينا بعض الروايات، مثل من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه في العوام أن يقلدوه. فالشاهد على كل حال هذا منصب نيابة عامة، فإذا منصب قيادة عامة وقيادة للبشر وخلافة للإمام المعصوم الذي هو خليفة لله عز وجل، فلا بد أن يكون عادلا. هذا نفس الكلام يأتي في من؟ في النبي وفي المعصوم من بعده. إذا هو خليفة الله في أرضه بحيث أنه يمثل الشرع المقدس أفضل تمثيل، فكيف نفترض أنه يعمل المعاصي؟ هذا نقض للغرض. الله عز وجل يبعث برسالة سمحاء، برسالة تدعو إلى الكمال الإنساني، وبعدين هذا اللي يحمل الرسالة هو منتكس في أفعاله، هذا ما يصير. على كل حال فالكلام في نقطتين، النقطة الأولى عصمة الأنبياء من الذنب تعمدا، والنقطة الثانية وقع عصمة من السهو والنسيان. طبعا الظاهر هذا واضح وجلي، مذهب الشيعة ومسلك الشيعة في عصمة الأنبياء هو عصمتهم من الذنب مطلقا، مطلقا يعني في الصغيرة والكبيرة، مطلقا يعني قبل البعثة وبعد البعثة، مطلقا يعني عليكم السلام، مطلقا يعني سهوا أو عمدا. المعصية ما تصدر من المعصية، لا سهو ولا عمد، ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا صغيرة ولا كبيرة، مطلقا. هذه كلمة مطلقا إذا جاءت يعني بعد شنو؟ يعني سواء. فهذه سواء، كل ما تتصور من سواء وتفريع فتصور على المسلك الحق مسلك آل محمد، يقول كل ما تتصور من سواء وتفريع بعد مطلقا تصور. احنا نقول على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن الذنب، ما يعتقوا الذنب مطلقا. وهذه التفصيلات التي دخلوا فيها أطراف المقابلة على أنه هذا معصوم مثل ما طرح الرازي، هذا معصوم بعد البعثة النبي سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وآله أو الأنبياء السابقين، بعد البعثة معصومين، قبل البعثة غير معصومين، مثل هذا التفصيل مثلا. لذلك هم يحلوا مثلا قضية آدم بهذا، قبل البعثة غير معصومين، بعد البعثة معصومين، هذا التفصيل مو عندنا، ما عندنا هذه التفاصيل. احنا نقول على انه هذا النبي معصوم قبل بعثته وبعد بعثته، لا تأخذ عليه شيء يعني يكون حج لله عز وجل، بحيث لا ما احد يكون له سبيل الانتقاص منه ورده من هذه الجهة. زين، فاذا معتقد الشيعة في المقام على ان الانبياء معصومون عن الذنب مطلقا، هذا اجماعهم، واطبقت كلماتهم أخذا من أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أن الأنبياء ما صومون. هذا ما في نقاش فيه ولا خلاف فيه. ملاحظات فقط ثلاث، احنا ذكرنا الآن النتيجة، هذه النتيجة بس تحتاج إلى ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أنه احنا ترى ما نعني بالمعصية فقط عدم ارتكاب الذنب، مرادنا أعظم من هذا، مرادنا مو مرادنا من العصمة، استفهموا المعصية، مو مرادنا من العصمة فقط عدم ارتكاب المعصية، يعني هذا ما ارتكب معصية فهو معصوم. العباس عليه السلام ما ارتكب معصية بس مو معصوم، ما سمي معصوم. زينب عليه السلام لم يؤخذ عليها أنها ارتكبت معصية، لكن السيد مطلع ما ارتكب معصية، وبعد العباس ما نسمي معصوم. فإذا العصمة شيء مقام أرقى من عدم ارتكاب المعصية. هذا اللي عبر عنه المصنف بالملكة، يعني وصل المعصوم وصل إلى ملكة نفسانية معينة لتحميه من ارتكاب المعصية في أشد الظروف، في أشد الظروف، في أحلك الظروف لا يرتكب المعصية، لا يرتكب المعصية البتة. بس ما تصل مثلا إلى حد الإجبار، مثلا ما تكون إجبار، لا، المسألة تكون نحو من الانكشاف عند المعصوم إلى الحقيقة وعدم الجهل، بحيث أنه يعلم، عليكم السلام، يعلم علما حقيقيا يقينيا على أن هذه المعصية حالها حال الجيفة، على أن هذه المعصية، حكم الله، كما ترى سيد خوي، سيد خوي يمثل المعصية بالجيفة، واستقزاز المعصية من قبل المعصوم أنه يرى الذنب كما يرى الجيفة على حقيقتها، بليحتها النتنة، بطبيعتها المتفسخة، بي 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 ما شئت تعبر. المعصوم هالشكل يشوف المعصية، وهو صاحب ذوق سليم، صاحب الذوق السليم يقدم على أكل الجيفة؟ ما يقدم على أكل الجيفة، ما يقدم على أكل الجيفة. فالشاهد، المراد من هذه النقطة أن مجرد عدم الذنب هذا مو المراد من العصمة، المراد من العصمة شيء أرقى من هذا. المراد من العصمة أنه وصل هذا المعصوم إلى مرحلة من العلم بمعرفة الحقائق والانكشاف، إلى مرحلة انكشفت له جميع أقبحة، أنه ذابت نفسه في التوجه إلى الله عز وجل، واستصغر كل شيء يخالف ما يريد الله عز وجل واستقدره. هذا المراد من المعصوم، والمعصوم وصل إلى هذا الانكشاف التام، الانكشاف التام بحيث أنه يرى المعصية على حقيقتها ويرى الطريق إلى الله عز وجل طريقا لاحبا هاديا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية، المراد من العصمة، يا الله، المراد من العصمة بما يناسب الشريعة، الملاحظة الثانية أنه المراد من العصمة في المقام هي العصمة في شريعته، يعني أنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليه كالمعاصي المحرمة، يعني لا يلزم ترك الأعمال المحرمة عليه على الشرائع في الشرائع السابقة. تعرفون تون على أنه إحنا مرت عدة شرائع على الأرض، وهذه الشرائع بعضها كانت أحكام ثابتة على مدى الشرائع، وبعضها كانت أحكام متغيرة. يعني مثلا في قضية التطهير، في قضية التطهير النجاسة مثلا والتطهير، النجاسة والتطهير هذا حكم كلي في كل الشرائع، ذوق الشرع المقدس أنه لا يحب النجاسة ويحب طهارة، لكن كيفية التطهير مختلفة في الشرائع المقدسة، الشرائع المقدسة. كيفية التطهير مثلا كان على في ديانات اليهود بشكل أنه كانت تقض الأجسام، لما تطيح النجاسة تقض الأجسام، يعني الماء ما كان مطهر عنده، لذلك كانوا يتجنبون النجاسات أشد الاستثناء، لأنه فوهقة في عموقة، إذا طاحت النجاسة شلون يتخلص منها، فيتجنبون النجاسة أشد النجاسات. لكن مثلا في شيعة النبي محمد صلى الله عليه وآله عندنا الماء مطهر، وإذا الماء مطهر بعد ماكو داعي إلى هذا النوع من التشدد في الطهارة بالقرب، أو
يعني حتى على البدن
أي
بعد يديهم
ويجيهم مثلا، لا يبعد يدينا مثلا، إذا أنا أقول إذا كانوا يبتعدون عن النجاسة أشد الابتعاد، يعني يتحرزون من النجاسة تحرزا شديدا، وهذا كان يوقع في الحرج، هذا كان يوقع في الحرج. زين، فهذا النوع من الحرج مو موجود في الإسلام. إحنا إذا مثلا أصابت نجاسة ثوب، أو أصابت نجاسة مثلا أصابت نجاسة ثوب، هذا ما في داعي إلى إلقائه أو أنه قطعة ورمي، هذا بس فقط تطهير بالماء ويكفي. فإذا مثلا إحنا رأينا النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم إذا مثلا وقعت على ثيابه نجاسة وهذه النجاسة قام طهرها بالماء وصلى، هذا ما عمل معصية. لكن هناك إذا يترك هذه النجاسة في تلك الديانات السابقة، إذا يترك هذه النجاسة عليكم محل إشكال، يعني هذا خلاف الأصل يصير، لأن الله عز وجل يريد منه أنه يتخلص منها تماما، ما غير مطهر لها. فإذا المراد من العصمة بما يناسب شريعته هو ما يريد الله عز وجل منه على وفق شريعته، حتى ولو كان في بعضها مخالفا للشرائع السابقة. لما تصح مثلا الشريعة المحمدية نسخت كثير من الأحكام في الديانات السابقة، فهذا النوع من النسخ، يعني تلك الأمور غير متعبد بها في هذه الشريعة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، المراد من اجتناب، لما نقول العصمة يعني اجتناب المعصية، اجتناب المعصية شنو المراد من المعصية؟ المراد من المعصية مو المراد من المعصية اللغوية، ولا هو المراد من المعصية العرفية، المراد من المعصية المعصية الاصطلاحية. شنو المعصية الاصطلاحية؟ المعصية الاصطلاحية تساوي مصداقها الحرام في الشريعة المقدسة. احنا ما عندنا احكام خمسة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، ما عندنا هذا، عندنا الحرام المعصية، المعصية مصداق المعصية فعل الحرام وترك الواجب. فمرادنا أنه معصوم، يعني لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب، بل يترقى علماؤنا ويقولون أنه ولا يعمل حتى المكروه، بل يعمل المستحب. والإباحات إذا لأمر شخصي ما يعمله، إذا لبيان حكم شرعي في الخارج يسوي.
بس تشريعا ممكن يعمل المكروه.
أنا أقول علماء نتوقع وقال هذا عمل المكروه يتصور على نحوين، عمل المباح يتصور على نحوين، تارة عمل المكروه يتصور على أنه هذا هو ترخيص إليه يسوي، وحيانا واحد يسوي مكروه لأنه ترخيص إليه، هذا مو متصور في شأن المعصوم. يتصور متى؟ إذا يعمل مكروه للتشريع، يعني يعمل هذا على أساس شنو؟ على أساس يقول إن هذا أمر ترى ما وصل إلى حد الحرمة، فهذا يتعلم بعنوان آخر بعد، ما يصير مكروه بالنسبة للمعصوم، هذا يصير مكروه بالنسبة لي أنا اللي سويته. لكن المعصوم عليه السلام لما سواه هذا ما يصير مكروه. ليش؟ لأنه في مقام تبليغ للشرع المقدس. زين، وذلك وقع بحث في هذه المسألة. زين، هذه هي النقطة الثالثة. بعد ما انتهى من هذا وحدد النقاط الثلاث، احنا قلنا النتيجة شنو في عصمة الأنبياء؟ النتيجة في عصمة الأنبياء احنا قلناها بدءا، قلنا بأن الأنبياء معصومون من الذنب على رأي مذهب الشيعة مطلقا، مش كده قلنا؟ وقلنا في ملاحظات ثلاثة. زين، بعد ما قلنا النتيجة وقلنا الملاحظات، شنو الأدلة على مدعاكم؟ فالآن يبحث في الأدلة، فذكر على أن الأدلة في عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على قسمين، أدلة عقلية وأدلة
عقلية.
طبعا احنا بعد الكلام وبعد الفراغ على أن هذا أمر متلقى من قبل الأئمة عليهم السلام. الاستقامة على جادة الشرع المقدس نفس تعريف العدالة، هذا اللي عبر عنه، اللي عبرنا عنه قبل شوي، انه ملكة، لا تعريف العدالة مو بس هذا اتخاذ الذنب مع زيادة هذا القيد، انها ملكة نفسانية تمنع المعصوم متحلي بها من ارتكاب الذنب وترك الواجب. احنا ما قلنا انه العصمة في الملاحظة، ما ذكرنا ان العصمة اشد من قضية ترك المعاصي، لانه قد تصور مثلا في بعض الاشخاص انه يتركون المعاصي، ان المسألة ارقى من هذا، مو بس ترك معاصي ارقى من هذا، ان هناك ملكة نفسانية، هذه الملكة النفسانية وحالا والحالة النفسانية اللي عبرت عنها بحيث الانكشاف التام، علم تام عنده ولا عند لحظة من الجهل بامر هذه المعصية حتى يرتكب المعصية، ذرة جهل ما عنده، لأن الجهل هو الذي يورث الغرور في ارتكاب المعاصي. الجهل بمقام الله عز وجل، يقوم احنا خلينا نقول يلا ما يخالف لو سوينا هالمعصية بكرة نتوب، جهل، لأنه ما يعرف الله عز وجل إذا أعطي شلون يصير الأمر، أو أنه جهل بأن هذا الأمر شي يسوي من فساد، لكن المعصوم لا عنده، منكشف، منكشف على أن هذا الأمر في قبال من عمله جبار السماوات والأرض، منكشف على أن هذا الأمر لازمه الإفساد في الأرض، مخالفة أمر الله عز وجل، كله منكشف عنده. فإذا منكشف عنده وعنده سليقة سليمة، عنده روح صافية، ما يخدم عليه. فالمراد أن العصمة هي الملكة النفسانية التي تحمي صاحبها من ارتكاب المعاصي وترك واجبات. الملكة النفسانية قلت لك عبرت عنها بهذا، بالانكشاف التام عند المعصوم، الانكشاف التام بالعقل. نعم، ليش هو يعني يمكن أن يكون عنده انكشاف تام غير عقل؟
عبر
عليه كأنه ملك نفساني. إيه ملك النفسانية، وشوي الملك النفسانية تساوي العقل، ملك النفسانية تساوي العقل، لا ما تساوي العقل، ملك نفسانية يعني شنو ملكة؟ يعبر عن الملكة بماذا؟ يعبر عن الشيء بأنه ملكة الناس، متى؟ إذا استمكن من الناس، وهذا ملكته الكرم، ملكته الشجاعة، يعني أمر خلاص صار راسخ في نفسه، ما يتزلزل. شنو اللي أوجب عدم التزلزل عند المعصوم؟ شنو اللي أوجب الرسوخ في العصمة؟ رسوخ، رسوخ، رسوخ يعني ماكو بعد منه ومنه. لذلك احنا مثلا السلام عبروا عنهم من الراسخون في العلم. لو تستقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، على جميع المذاهب، على جميع المسالك، أكبر عالم عندك موجود في كل المسالك وكل المذاهب، لما يجي يكتب يخلو كتاب من أنه الظاهر كذا، أو لعله كذا، أو يمكن كذا، يخلو كتاب من هذا، يخلو عالم أنه في مسألة يتحير، يخلو ما يخلو. هذا ما يسمى راسخ في العلم، هذا اللي عنده تحير في فتوى أو تحير في دليل أو تحير، هذا ما يسمى راسخ في العلم. الراسخ في العلم اللي ما عنده أي تحير وتلكر، أصلا ما عنده تحير، لا تحير في مقام الدليل ولا تحير في مقام النتيجة. لذلك احنا ما عهدنا على أئمتنا عليهم السلام، لا صغيرهم ولا كبيرهم، هذاك روايات مشحونة الكافي، تهديد استفسار غير من الروايات والحديث، ما شفنا الإمام يوم الأيام متحير وقال الأقوى أو قال لعله أو قال ده. لا في دليل ولا في نتيجة، فهذا يسمى راسخ. راسخ يعني ما عنده أي شك أصلا، حتى شكله متفيه، راسخ في العلم، يقين. هذه الملكة النفسانية، هذه الرسوخ، رسوخ معنى العصمة في نفسه، هذا الرسوخ نتيجة ماذا؟ نتيجة يا مولانا هذا اللي عبرت عنه بالانكشاف التام، عند انكشاف التام على الحقائق. ما نفس ضد بيان الفرق بين عصمة الأنبياء وعصمة الرسول، أنا قاعد أتكلم عن العصمة مطلقا، هذا معناه.
يعني فضل الرسول صلى الله عليه وسلم
ما نفس ضد هذا. أنا الآن أنا في صدد، إحنا إيش قلنا؟ قلنا أنه مطالب، ما أنا في هذا الصدد أصلا، إحنا قلنا على أنه إحنا عدنا هذه مباحث النبوة ثلاثة مباحث عامة. القسم الأول مباحث عامة إلى جميع الأنبياء، والقسم الثاني نتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وآله على نحو الخصوص، والقسم الثالث نتكلم عن الامتداد، ما شكل قلنا؟ فأنا إحنا نتكلم عن من؟ عن المباحث العامة النبوة. أنا أصلا ما أنا في صدد بيان الفرق بين النبي صلى الله عليه
وسلم
بيان استطاعة العصمة، كأنما طلع التاريخ، إيه على أنه هذا أثر عام الأنبياء كلهم.
هل العصمة مقام واحد كأنما درجة واحد؟
أقولك ما أنا في هذا الصدد أنا الآن،
هو السؤال ماتي يعني،
ما أنا في هذا الصدد. هذا الكلام تسألني متى؟ أنا أشكل عليك الآن لأنك أنت متى عارف نتكلم في وين. هذا الكلام تتكلم تسألني متى؟ تسألني عند الكلام عن النبوة الخاصة، لما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم في مباحث عامة، يعني هذه أمور مشتركة بين الأنبياء. لما نتكلم عن أمور خاصة تختص بالنبي محمد الله عليه وسلم نتكلم زين، عشان لا يضيع الوقت مثل أمس زين. فإذا عندنا قسمان من الأدلة، على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. زين عندنا قسمان أدلة، القسم الأول قلنا أدلة عقلية، والقسم الثاني أدلة عقلية. أما الأدلة العقلية ذكر المصنف ثلاثة أدلة. الدليل الأول الهدف من بعثة الأنبياء هو الهداية، مو الشكل، مو الهدف والهداية. إذا كان الهدف والهداية فلا بد من التزامهم بجادة الشرع المقدس التزاما مثاليا، حطوا خط تحت التزام مثالي.
يعني لا شكلي.
نعم.
لا شكلي أمام الناس
بل التزام مثالي يعني كامل. ما نقول هذا رجل مثالي، رجل مثالي يعني رجل كامل. زين التزاما مثاليا لئلا تخالف الأعمال الأقوال، بل الواجب أن لا يصدر منهم العمل غير الصالح سهوا أو نسيانا، لئلا يحتمل الناس أنهم اتخذوا السهو والنسيان ذريعة للمعصية. يعني ترقى، أولا نقول على أنه الهدف من بعثة الأنبياء هو الهداية، صحيح؟ طيب إذا كان الهدف من بعثة الأنبياء هو الهداية، والهدف من الرسالة التي جاء بها الأنبياء هي الهداية، يعني هذا هو الغرض، الغرض شنو يصير؟ الهداية. فإذا كان هذا الشخص الحامل، الإمام الحسين عليه السلام لما بعث مسلم بن عقيل شنو قال؟ أخي وثقتي، يعني يمثلني، مو بس رسول يحمل رسالة، يمثلني. فإذا العبد يدرك الأمر هذا وحساسية هذا الأمر، فكيف بالله عز وجل وهو أحكم الحكماء؟ فإذا لابد أن يكون الرسول المبتعث في أداء الرسالة، لأن هذا ما بيحط رسالة وبيمشي، هذا بيحط رسالة وبيبلغ رسالة. فإذا هذا الرسالة رسالة هداية، هذا اللي يبلغ الرسالة يجب أن يكون سلوكه سلوك هداية، لأن الإبلاغ مو بس فقط بالقول، بالقول واللسان. فإذا كان هذا من خلال سلوكه يخالف مؤدى الشريعة الذي جاء بها، صار هناك نقض للغرض. ليش نقض للغرض؟ لأن الناس بعد ما يهتدوا، احنا مو القاضي الهداية. إذا الناس شافوا هذا صاحب الرسالة قاعد يعصي ما ينتهي، أقل شيء بيقولوا هذه الرسالة اللي جابها هذه، إذا حملوا على محمد خير بيقولوا هذه الرسالة اللي جابها هذه نحملها على ماذا؟ يعني بعض الأحكام، لأن شفنا أن هناك خلاف لهذه الأحكام التي جاء بها، بيقوم بيأولوا هذه الأحكام إلى غير حقيقتها حتى يصير في تأقلم بين أفعاله وبين مؤدى الرسالة، يعني ما يكون هناك تهافت بين أعماله وبين الرسالة، هذا إذا حمل على محمل الخير، وإلا فالمتبادر بأنه لا يكون هناك دعوة إلى الهداية، دعوة حقيقية إلى الهداية. لأنه إذا كان هذا الرسول يعمل المعاصي ويخالف الشريعة التي جاء بها، فقطعا هذا سوف يكون له تأثير قوي جدا على هداية الناس المبعوث إليهم، مما يستدعي نقض الغرض. هذه نقض الغرض هو الدليل العقلي. يعني إذا كان الرسول وكان النبي يعمل المعاصي فمؤداه نقض الغرض من بعثة الأنبياء، ونقض الغرض هذا أمر عقلي، العقل يفرض على أنه الإنسان إذا يسوي أمر، الحكمة تفرض إذا الإنسان يسوي أمر ما يأتي بما ينقض غرضه، صح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدليل الثاني العقلي، الأنبياء طبعا لو تلاحظوا الأدلة الثلاثة، الأدلة الثلاثة كلها تتكامل مع بعضها البعض، يعني مو مستقلة، وإنما كل واحد إلى عالي الجهة من الجهات، كلها ترجع إلى شيء واحد. الدليل الثاني وظيفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم غير منحصرة في الإبلاغ، عندهم وظيفتان، الوظيفة الأولى الإبلاغ تبليغ للناس، والوظيفة الثانية تزكية الناس، يعني مو بس إبلاغ ونسكت، مو بس إبلاغ وسكتوا، الله يقول صلوا صوموا كذا كذا كذا، بعد تقول التزمتوا ما التزمتوا شو ما يخصمه. زين وظيفة النبي
أنه إلى جانب الإبلاغ هذا الذي يستجيب ويريد أن يزكي نفسه النبي أخذ بيده في تزكية نفسه وفي تربيته. زين لذلك وجد ثلة من الأصحاب تربوا على النبي صلى الله عليه وآله، وجد ثلة تربوا على يد أمير المؤمنين عليه السلام، وجد ثلة تربوا على أيدي المعصومين. فهذول اللي يتوجهوا إلى المعصوم في بغض ماذا؟ بغض الاستزادة، بغض التوجه لله عز وجل، تكون في بلاغ عام للناس كلهم. لكن هناك مجموعة ما تكتفي بهذا النوع من البلاغ، يعني بهذا النوع من الخروج فقط من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، بل تريد أن تكون ذات مواقع في الهداية، يعني وتريد أن تكون ذات مشاعل للهداية بحيث أنها تربح الدنيا وتربح الآخرة. لذلك كانت هناك ثلة من المؤمنين مع كل معصوم يعبرون بالصحوة صابعنا من صابعهم. زين ثلة معينة من الجماعة كانوا يحوطوا بالمعصوم، هذا اللي يحوط بالمعصوم ويريد يستجيب منه، يحب المعصوم يستجيب منه فعلا واقعا، هذا يحتاج إلى تزكية نفس. احنا نشوف مثلا بعض العلماء ما يكون بعض تكون ناس جماعة وياهم وويله إذا هذا اللي يمشي العالم طلع عليه يوم من الأيام وهو يسوي شيء مو زين، شو يصير له؟ تكاثر ردة فعل. وهذا حاصل يعني، هذا حاصل. أنا قبل فترة شفت واحد ممسوخ يعني، شفت واحد يعني الأهل وما إيرانية وما إيرانية، ف يعني عندهم أقرباء هنا في إيران، فشفت يعني فأنت واحدة من أقربائهم البعيدين جي البيت، فيوم الأيام هذا جاي زوج جديد يأخذها من البيت، فأنا فتحت الباب شفته قلت هذا وشي ببيتنا يا عبنا في طالب، شنو هذا يعني؟ أنا شفته يعني حواله، فسألت عنه فقالوا أنه هم بعد يعني فهم غلط، مو شاف العالم في والعياذ بالله أمر مو زين، ذكروا اسم العالم اللي كان يعني يمشي وياه، فهم غلط وإلى العالم حاشا أنه يسوي هالشيء، بس فهم غلط في أمر معين صار من العالم، هذا ما فهمه بشكل جيد، هذا انتكس انتكاسه 100%، صار ما كان مرة معدي وصار ضد الدين تمام. فعليه إذا كان والعياذ بالله النبي أو المعصوم في أحواله الداخلية مخالف لشرع المقدس، دول اللوياء اللي يريدوا التزكية أنفسهم شو يصير لهم؟ انتكاسة قوية جدا مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى هدم الدين، ما يؤدي إلى هدم الدين. فعليه لابد أن يكون هذا المسؤول عن تزكية الناس أذكى الناس قطعا وأكمل الناس، لأن هذول اللوياء بيظلوا طول حياتهم وياه، لأنهم يعرفوا أنه لا ينقص ما عنده، وأنه مهما عملوا ما يصلوا إلى رحم الله عمار هاشم المرقان. عمار بن ياسر كان في معركة صفين فوق 90 سنة، فوق التسعين سنة وما زال مع أمير المؤمنين عليه السلام، فوق 90 سنة. تعالوا شوفوا كلمات الأمير المؤمنين في معركة صفين، يقول أما والله لو ضربونا بالسيوف حتى زحزحونا من أرض العراقين إلى أرض الحجاز لما علمنا إلا أن الحق معك. يقول لو هذا اللي يصل إلينا وننتكس انتكاسه وينتصر علينا معاوية وجيشه، هذا أبدا ما يزحزحنا على أن نقول الحق ويا إيمان الطالب، حتى لو أنت ويانا وننهزم ونعرف أن الحق وانت عين الطالب شلون ننهزم، لو هالشكل يصير لما علمنا إلا أن الحق معك. زين هذا ليش؟ هذا لأنه عاش مع أمير المؤمنين عليه السلام وشاف استقامته على الدين واستقامته على الشريعة المقدسة في أشد أحواله وفي خصائص أحواله، ويعرف أنه مهما عاش من زمان فإنه يظل محتاجا إلى هذا الكمال الموجود عند النبي أو عند المعصوم الذي هو امتداد للنبي. زين فهذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أنه لازم تزكية من حوله، لازم تزكية من حوله، ماذا لازم تزكية من حوله؟ أنه يكون هو أزكى الناس وأكملهم. النقطة الثالثة اللي عبر عنها إضافة، النقطة الثالثة، احنا عندنا قلنا قبل شوية تزكية وعندنا إبلاغ. الإبلاغ سيكون بالأفعال، سيكون بالأقوال، وما لا إشكال فيه أن الإبلاغ بالأفعال أبلغ من الإبلاغ بالأقوال. فإذا كان هو يعمل المعاصي، فإذا الطريقة الرئيسة لإبلاغ الناس صافية تخلف. فشو رأيك أقلم مع الهداية إذا؟ فإذا الأفعال أبلغ من الأقوال في الهداية. النقلية عشان إذا بعض القرآن ما فيها شيء، أشار إلى بعض الآيات. الآية الأولى قوله تعالى فبعزتك، على لسان إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا استثناء على أنه العباد المخلصين ليس له سبيل عليهم في الإغواء. مخلص مو مخلص، مخلص مخلص يعني الله عز وجل هو الذي استخلصه، يعني الله عز وجل هو الذي اشتباه، مو مخلص يعني بعمله مخلص. الأمر الثاني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله، إطاعة مطلقة ما تحددت. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني أطيعوه إطاعة مطلقة، وأطيع الله وأطيع الرسول. قرن طاعة الرسول بطاعته وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وإما لا إشكال فيه بأن الذنب ظلم والمعصية ظلم. هذا العهد وهو عهد العصمة وعهد الاشتباه لا يناله الظالم، لا ينال الذي يعمل المعاصي، فلا بد أن يكون معصوما. بقت نقطة أخيرة بس من اللي بدأ الدرس، لأنكم درس الساعة 8 مش ما يخالف لو أخذتم عندكم 5 دقائق اليوم. مطلب أخير قال طيب جبتوا الآن الأدلة النقلية والعقلية، لكن لو واحد سأل ما هو السر في عصمة النبي، السر شنو؟ ذكرت الأدلة بس شنو المطلب؟ السر اللي أوجب العصمة، ذكرنا الأدلة وذكرنا الأدلة العقلية على أنها تأبى إلا أن يكون النبي معصوما. لكن في الحقيقة هذا الأمر الداخلي الموجود اللي فعلا هو الذي يحدث العصمة شنو؟ قال هو أمرين. الأمر الأول في قضية الوحي، السر في عصمة النبي في قضية الوحي أن تلقي النبي تلقي حضوري مو تلقي حصولي، تلقي النبي للوحي تلقي حضوري. وإحنا قلنا في العلم الحضوري، قررنا في المنطق في العلم الحضوري لا يحصل الاشتباه. فهذا لما يجي جبرائيل وينادي ترى لا متحسب أن النبي قاعد يسمع بس بدونه، هذا قلبه منفتح. لما ينزل عليه الوحي من السماء هذا مو بدونه يسمع النبي، يسمع بقلبه عشان يحصل الاشتباه بقلبه يسمع. أمر حضوري يعني أمر حضوري يعني يشعر به ويدركه كما يدرك نفسه. فإذا كان حضوري بعد يحصل الاشتباه ما يحصل الاشتباه. هذا في قضية الوحي. طيب في قضية التبليغ للناس والهداية، لا في قضية التبليغ والهداية يحتاج إلى مقدمات. أول حين ذكرنا كانت تذكروا أنه عندما يكون هناك استعداد عند الإنسان، وهذا مثال ذكرنا في سيد خوي، يكون فيه استعداد قوي. لما يكون فيه استعداد قوي عند الإنسان هذا واحد، هذا يساعد على ماذا؟ يساعد على عدم الاشتباه. لأن لما يكون فيه استعداد قوي هذا السر في الرجوع إلى الأعلى في المجتهد. ليش؟ لأنه هو الأقرب إلى إصابة الحكم الواقعي، الاستعداد أكثر مو صحيح؟ فلما يكون عنده هذا الإنسان استعداد قوي، وهذا الاستعداد القوي يضاف إليه صفاء ذاتي، يكون عنده صفاء ذهني وصفاء ذاتي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا الصفاء الذاتي هم يضاف إليه تربية إلهية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله، تربية إلهية. فإذا عندنا استعداد، هذا الرجل عنده استعداد، وهذا الاستعداد معه صفاء ذاتي، وهذا الصفاء الذاتي معه تربية إلهية، وهذه التربية الإلهية معها تأييد بروح القدس. دي بالله عليك استعداد ذاتي قوي وصفاء ذاتي، صفاء ذاتي بحيث أنه ينكشف له العلم على حقيقته، وتربية إلهية وتأييد بروح القدس، هذا بعد يصير في اشتباه. هذا لو استعداد لحاله، استعداد قوي وتحصيل علم حصولي، نقول يكون فيه اشتباه. لكن هذا مو بس استعداد، استعداد وصفاء خاص من قبل الله عز وجل، صحيح؟ وهذا الصفاء هم تربية إلهية أيضا، تربية إلهية إلهية، وأضف إلى التربية الإلهية هم تأييد بروح القدس، فقط عما يقع اشتباه ولا إشكال، لأن عنده أربعة أمور تحصنه وتدفعه إلى عدم الاشتباه. والحمد لله رب العالمين. النقطة اللي أمس بحثناها أو أمس تكلمنا عنها، يا جماعة